السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات الملتقى السلفي العلمية بإشراف أخينا الفاضل الشيخ أبي زياد محمد بن علي جابر اليافعي حفظه الله ورعاه. والتعليق في هذا اليوم على بداية كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب صغير الحجم كثير الفائدة، وهو مسودة للمؤلف لم يبيضها بعد. ومؤلفات الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كثير منها ألفها ولم يتسن له الوقت لأجل إعادة المراجعة الدقيقة، فكان يذكر عن نفسه أنه يعني راض عن مجموعة من الكتب تميزت، وبعض الكتب أو كثير من الكتب لم يكن راضيا عنها. مما رضي عنها الحافظ بن حجر كتاب فتح الباري، وهو يعني مثل روح الحافظ بن حجر، وهو الذي به اشتهر، أو أكثر ما اشتهر به الحافظ بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكذلك كتاب الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، وكذلك كتاب فيما أذكر كتاب لسان الميزان، وكتاب أيضا الكتاب الرابع وهو تعجيل المنفعة. يعني هذه الكتب الأربعة من أتقن ما راجعه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أيضا يطلق على الحافظ ابن حجر، ويقال له أيضا أمير المؤمنين في الحديث. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ترجمته مشهورة معلومة، فدرسنا اليوم لا أستطيع أن أتوسع في ترجمته مع ضيق الوقت، وهناك أمور أولى بالفائدة من سرد الترجمة مع كثرة من ترجم له رحمه الله. وحسبي أن أذكر أن الحافظ بن حجر اسمه أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، يلقب بشهاب الدين، وكنيته أبو الفضل، ولد سنة 773 من الهجرة النبوية ومات سنة 852. مؤلفاته كثيرة، منها ما ذكر سابقا، وأيضا كتاب العبر في خبر من غبر، وكذلك كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر، وأيضا كتاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، من أشهر الكتب التي يعرفها المختصون في الرجال. الحافظ بن حجر رحمه الله تولى مناصب عديدة منها وأبرزها القضاء والتدريس. طبعا حياته كانت في التدريس، سواء كان في المدارس وسواء كان في المساجد، وكذلك فتح مجالس لإملاء الحديث، للإملاء على طريقة أهل الحديث بذكر الأسانيد، واشتهر بذلك أيضا، فمجالسه كانت عامرة بالعلم. وهو رحمه الله كان حافظا من الحفاظ، وأصبح الحفظ علما عليه، فيقال الحافظ، قال الحافظ، يراد به الحافظ بن حجر، ما لم ينص في كتاب أن المراد به غيره. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان رئيس القضاة في مصر، ومات وهو يعني جليل الحرمة كبير القدر. الناس يستنسخون مؤلفاته في حياته، حتى العلامة ابن الوزير اليماني صاحب الروض، صاحب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الكتاب الكبير والذي اختصره بالروض الباسم، كان ينقل عن الحافظ بن حجر في حياته، مع أنه عصريه. يعني الحافظ بن حجر كان يؤلف المؤلفات فيتسابق الناس على شرحها من شيوخه وطلابه، حتى الشيوخ. نخبة الفكر، وهو متن صغير اختصر فيه كتاب مقدمة ابن الصلاح، هذه النخبة الصغيرة المختصرة أول من شرحها أحد شيوخه، شيخه هو الذي شرحها. ثم الحافظ بن حجر لما رأى في شرح شيخه بعض القصور ألف نزهة النظر، حتى قال في بداية شرحه: وصاحب البيت أو صاحب الدار أدرى بما فيه، يعني أعرف بخوافيه، أدرى بما فيه. الحافظ بن حجر رحمه الله كما قلت لكم إذا ألف الكتاب انتشر كانتشار النار في الهشيم، الناس كلهم، جميع الطوائف، جميع المذاهب، يعني هو شافعي المذهب، لكن جميع المذاهب، جميع يعني حتى الفرق المنحرفة والغير المنحرفة، يعني أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم يحاربون التفرق، هم أيضا كانوا أوائل من يستفيد من كتب الحافظ بن حجر. وكتابه فتح الباري رحمه الله، رحم الله الحافظ بن حجر، كتاب بديع، وتعب فيه الحافظ بن حجر، وكان يمليه إملاء، ومع أنه قاضي وقاضي يعني رئيس القضاء، ومع ذلك كان يؤلف وكان يشرح ويدرس ويسمع الأحاديث ويجيز الرواة والطلاب ويعتني بهم، شيء رهيب في حياة الحافظ بن حجر. يعني كان نموذجا من نماذج العلماء العاملين بعلمهم، العلماء الدعاء، العلماء المؤدبين، العلماء المربين رحمة الله عليه. الحافظ بن حجر رحمه الله أقولت لكم من الكتب التي انتشرت في عصره وفي حياته التلخيص الحبير. في التخريج كان موجودا في اليمن وهو من مصر، ألف الكتاب وعلى طول انتشر، يعني يتسابق النساخ والطابعين كما في زماننا الطابعون يتسابقون لطبع الكتب التي يعني تروج وتمشي في السوق. كتب الحافظ بن حجر كانت كذلك، والنساخ ينسخونها بسرعة. الحافظ بن حجر رحمة الله عليه كان منصفا، صاحب عدل وتقوى، وفي العقيدة قرأ كتب السلف وقرأ كتب المتأخرين وتأثر بشيوخه، شيوخه كانوا أشاعرة، ومع ذلك اطلع على كلام الشيخ الإسلام تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن رجب وكلام جملة من علماء الحديث والعقيدة السلفية، فاستفاد. وكانت أصول الحافظ بن حجر هي أصول أهل السنة والجماعة، ولكنه زل بسبب ما تأثر به من أشياخه وما كان منتشرا في عصره، فلم ينفك انفكاكا تاما من الغلط، ولكنه يرجى له العفو، ولكنه في أصوله وتأصيلاته وتقعيداته هو جار على عقيدة السلف. لذلك مرة من المرات في فورة الحدادية الذين يطعنون في علماء الحديث ويبدعون الحافظ بن حجر ويحرقون كتبه، شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله ورعاه وطال في عمره، وهو من المشايخ الكبار أكبر من الشيخ ربيع حفظه الله، الشيخ علي بن ناصر الفقيهي مرة يرد على الحدادية وجاء بفتح الباري في قاعة المحاضرات في الجامعة، لا أذكر هل كانت المناسبة محاضرة أم كان في مناقشة علمية لطالب، نسيت والله أعلم، لكن قرأ لنا من كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري تأصيلات السلف في مسائل الإيمان، مسائل الأسماء والصفات، وأكثر ما وقع عليه له الخلل في الأسماء والصفات في الصفات، بعض الصفات ينقل الخلاف، ينقل كلام المخالفين، أحيانا لا يرجح وأحيانا يرجح، ويرجح غالبا مذهب السلف. فالحافظ بن حجر معدود ممن على عقيدة السلف، ولكنه تأثر شيئا أو نوعا ما بكلام الأشاعرة، وإن شاء الله هذا لا يضره، خطأه معلوم، ولكنه يعني هو من أهل السنة والجماعة وليس مبتدعا بخلاف ما يقرره الحدادية وأهل البدع الغلاة. الحافظ بن حجر العسقلاني مما ألفه ولكن لم يبيضه كتاب في شهر رجب، وهو الذي وهو موضوع درسي أو الدرس هذا اليوم. هذا الكتاب كما قلت لكم لما عثر على مسودته نسخه الناسخون، وقد وقفت على نسختين خطيتين للكتاب، ووقفت على أيضا طبعتين، هناك طبعة قديمة لم أقف عليها، لكن الطبعة التي وزعت للإخوة بتحقيق شخص اسمه أبو سمي أبو ماذا قال، يعني هو أمامي الآن، الإخوة الذين بتحقيق أبي أسماء إبراهيم بن إسماعيل العصر، وطبع هذا الكتاب في عام 1408، يعني هذا الكلام الكتاب طبع قديما. أيضا طبع طبعة ثالثة، طبعا طبعة القديمة ممكن قبل يعني نحو 80 سنة ولا 70 سنة. الطبعة التي يعني انتشرت والتي عند الإخوة طبعة هذا أبي أسماء، وأما الطبعة الثانية فهي طبعة طارق عوض الله، وكلا النسختين فيها أخطاء، وقد راجعت شيئا من ما يعني في المطبوع بالمخطوط، وإن شاء الله بعد قليل سأنبه لتعرفوا مقدار الخلل في هذه المخطوطات في هذه المطبوعات، معذرة، سيتبين لنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هذا الكتاب أنا أقرأ لكم كما يعني هو منشور ومعلن من صفحة 9، والمراد به صفحة 9 بتحقيق أبي أسماء إبراهيم ابن إسماعيل آل عصر، هذا الذي يقرأ منه حسب ما ذكر الإخوة في البرنامج. لكن طارق عوض الله المصري وهو عنده نزعة من الليبرية في الحديث ونزعة حزبية أيضا سرورية في المنهج، أيضا حقق هذا الكتاب وطبعه طبعة رديئة تدل على أنه غير محقق، يعني يتسرع، لذلك مما حفظ عن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تحقيقات الذي يشتري تحقيقات طارق عوض الله، يعني يستعيض الله أو هكذا نحو هذه الكلمة عليه العوض، أو تحقيقات طارق عوض عليه العوض أو نحو هذه الكلمة. طارق عوض الله صحح بعض الأشياء وفاتته أشياء تدل على عدم الدقة، وكأنه لم يرجع إلى المخطوط. إيش الدليل يا شيخ أسامة؟ ما هو الدليل؟ الدليل الآن سيأتي بما تسمعون وما تقرؤون، ما أحتاج يعني أتقدم بهذا، نسمع وأكتفي بهذه المقدمة لأنه قد ذهب 15 دقيقة من وقت المحاضرة في المقدمة. قال رحمه الله تعالى، طبعا موضوع الكتاب حول الأحاديث الواردة في في شهر رجب. اسم الكتاب ما هو؟ اسم الكتاب يعني الذي طبع بتحقيق هذا الرجل تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، هو هكذا ورد بما ورد في فضل رجب بدون كلمة شهر، هذا الصحيح، وهذا العنوان الوارد في المخطوط، ومن العنوان يتبين الموضوع، وهو أن الحافظ ابن حجر أراد جمع الأحاديث الواردة في فضل رجب سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، يريد يبين هل صح أم لم يصح، هو بين في الكتاب، ولا يريد حديث واحد في فضل رجب أنه تقام فيه عبادة معينة أو فضيلة معينة. يتميز طبعا بأنه من الأشهر الحرم، هذا أصح ما في الباب، أنه من الأشهر الحرم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عند ذكره لشعبان، يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ذاك شهر يغفل عنه الناس في حديث أسامة بن زيد، وسيأتي إن شاء الله. وباقي الأحاديث إما ضعيفة أو موضوعة، إما ضعيفة أو موضوعة، وهذا سيأتي من كلام الحافظ بن حجر وقبله الهروي، فلننظر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه موجودة في مخطوطة، يعني في إحدى المخطوطتين بهذا اللفظ، بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، وبعدها الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مخطوطة الأزهرية يوجد فيها بدون الحمد لله هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ثم قال: أنبأني، يعني في المخطوط هكذا: أنبأني شيخنا. هذا النسخة يدل على تغاير النسختين. أنبأني شيخنا، شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ قاضي القضاء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني القاهري الشافعي تغمده الله برحمته آمين، قال هكذا في النسخة المخطوطة إحدى النسختين. في النسخة الأزهرية التي اعتمد عليها في طبع هذا الكتاب المحققان أو أحدهما والثاني نسخ منه، قال: شاهدت بخط سيدي الأخ في الله تعالى الشيخ شمس الدين السخاوي كان الله له، اللي هو تلميذ شيخ الإسلام شيخ الحافظ بن حجر، قال: وجدت، يقول السخاوي: وجدت بخط شيخي شيخ الإسلام حافظ الوقت أبي الفضل أحمد بن الإمام أبي الحسن علي بن محمد العسقلاني الأصل المصري الشافعي أبو حجر، هكذا أبو حجر، إيش أبو حجر؟ يعني هذا يعني مما قلت لكم يوجد بعض النقص في هذه النسخ، يقول هنا أبو حجر، هو ليس أبو حجر، هو ابن حجر، لكن كما ذكرت لكم هكذا يوجد نوع من الخلل في هذه المطبوعات، يعني عندنا الآن يقول أبو حجر، طيب في المخطوطة موجودة ابن حجر، نتأكد من المخطوطة، يقول الشافعي ابن حجر، واضحة رحمة الله تعالى عليه، ما نصه بهذا اللفظ موجود في النسخة الأزهرية، هذا خطأ مطبعي، أبو حجر. طيب طارق عوض الله قال ابن حجر على الصواب. ثم نعود إلى طبعتنا، يقول: الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله، الحمد لله البدء بها من الثناء على الله عز وجل، يعني كل الحمد، ألف الحمد بمعنى الكل، للاستغراق لله، اللام للاستحقاق، كل الحمد يستحقه الله عز وجل، هذا ثناء على الله، والحمد هو ذكر محامد المحمود، دال على محبته. والحمد يكون باللسان، وقيل إنه مثل الشكر يكون أيضا بالفعل وبالقلب، لكن غلب باللسان. والحمد قرين المحبة بخلاف المدح، قد يقترن مع المحبة أو بدونها. كثير من الناس يمدح لأجل الدراهم، أما الحامد فلا يقال إلا لمحب. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الوحدانية معروف الكلام هذا واضح، وأكبر تكبيرا، وأكبر تكبيرا، وأكبره في المخطوطة، وأكبره تكبيرا، وطارق عوض الله صححها وأكبره تكبيرا. هنا طارق عوض الله أفضل في موضعين، ابن حجر صححها إلى ابن حجر وأكبره بالهاء هنا. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه قديما وأخيرا. أما بعد، وكلمة أما بعد لفصل ما بعدها عما قبلها، فقد تكرر سؤال جماعة من الإخوان في جمع، يعني سألني عدة أسئلة أو عدة مرات جماعة من الإخوة من طلاب العلم في جمع ما ورد، يعني يطلبون جمع ما ورد في فضائل شهر رجب الفرد. الفرد سيأتي أنه من أسماء رجب، وصيامه في فضل، يعني صيامه والصلاة فيه. وسبب ذلك انتشار شيء مبتدع ومحدث عند الناس في ذلك الزمان وقبله وأحاءت عصرنا، أن الإسراء والمعراج في رجب، واخترعوا الصلاة الرجبية، فصاروا يصومون ويصلون ويبتدعون أشياء مخصوصة في شهر رجب ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك يعني رغب بعض طلاب العلم من الحافظ بن حجر وهو الموسوعة المتقن الذي بمثابة كمبيوتر في ذلك الزمان، أن يجمع لهم الأحاديث الواردة في الباب في فضائل شهر رجب وما ورد في الصلاة فيه والصيام. قال وبيان ذلك، أو يعني سألوا أيضا في جمع ما ورد وفي بيان صحيح ذلك من سقيمة، فسطرت في هذه الأوراق ما وصلت إليه بحسب العجلة، يعني لم يستقصي جهده كله ولكن بسرعة لأجل إفادتهم فرحمة الله عليه. قال ابن دحية أبو الخطاب عمر بن حسن ابن علي الداني السبتي الأندلسي من الحفاظ المشهورين الجامعين، وكتابه هذا كتاب الحافظ ابن دحية، وهو كتاب مطبوع يبدو والله تعالى أعلم أنه في ذلك الزمان لما حقق هذا الكتاب لم يكن مطبوعا، فهو هذا كتاب الحافظ ابن دحية بعنوان أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب. وابن دحية متوفى سنة 633، وهذا طبعه زهير الشويش، وذكر أنه من تخريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وطبع هذا الكتاب أظن قبيل وفاة شيخنا عام 1419. أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب للحافظ أبي الخطاب ابن دحية رحمه الله. إذن لماذا نحن أو أنا أذكر هذا الكتاب؟ لأنه سيفيدنا في التأكد من بعض الألفاظ الواردة في المخطوط، يعيننا هل هذا صواب أم خطأ. طيب، قال رحمه الله، قال ابن دحية يعني في هذا الكتاب، رجب يعني شهر رجب من إيش مأخوذ؟ لماذا سمي بشهر رجب؟ ما اشتقاقه؟ أولا قال جمع رجب جمعه أرجاب، يعني مباشرة الحافظ بن حجر اختصر ما أورد المثنى، ما أورد المثنى يعني رجباني، رجب رجباني، ثم يذكر الجمع. ابن دحية ذكر هذا، لكن الحافظ بن حجر إذن اختصر، الحافظ بن حجر اختصر فلم يذكر المثنى، وهذا يعني لأنه واضح. ابن دحية قال رجب وجمعه أرجاب، ثم قال يقال رجبا ورجبان ورجبانات. إذن بدأ يذكر الجمع بعد قوله ورجبانات، من بداية ورجبانات، وقبل قال أرجاب، إذن ذكر أرجاب أولا، أول جمع. الجمع الثاني رجبانات، يعني هذا كأنه رجبانات. طيب لنعود إلى كلام الحافظ بن حجر. قال ابن دحية، وهنا انتبهوا أيها الطلاب أيها الإخوة أيها الفضلاء أيها السامعون، لتقفوا على الخلل الموجود عند المحققين، عند المحققين. إيش قال؟ إيش الخطأ؟ سقط في سقط، هذا دليل على خلل عند طارق عوض الله، وهذا السقط موجود في، يعني مثبت ما أسقطوه في كتاب في المخطوطة التي اعتمدوا عليها الأزهرية، إن كانوا اعتمدوا ولم يكتفوا بالمطبوع. قال ابن الدحية رجب جمعه أرجاب، هذا الجمع الأول، ثم قال ورجبانات وأرجبة وأراجبة ورجابي، خمس يعني جموع. هنا أسقطوا جمعين وحرفوا جمعا، أسقطوا جمعين هي المفروض سبعة وحرفوا جمعا. وش اللي في المخطوط؟ قال جمعه أرجاب ورجبانات وأرجبة، تمام، هذه ثلاثة جمع، ثلاث جموع. ثم قال وأرجب ساقطة، وأراجب بدل أراجب حرفوها إلى وأراجبة، هذه وأراجبة، وأرجبة، أرجبة ثابتة، وأرجبة ثم وأراجبة، هذا خلل خطأ، هي وأراجب وأراجيب. ثم ورجابي، أسقطوا جمعين لأن المجموع سبعة، ذكرها ابن دحية في الكتاب وفي المخطوطات موجودة أمامه كالشمس في المخطوطتين، هذا خلل في التحقيق. ثم قال وله 18 اسما، يعني طبعا اسما بدون همزة، اسما همزة قطع، 18 اسما. ما هي هذه الأسماء؟ الأول، طبعا هذه الأسماء أيها الإخوة الكرام ابن دحية ذكرها في كتابه السابق الذكر، وهو مطبوع كما قلت لكم بتحقيق زهير الشويش الإخواني، لكن يعني هذا الكتاب كتاب مفيد، وإن كان محقق إخواني ماذا نفعل إذا لم يرد الله عنده؟ نستعيذ بالله من شر المحققين هؤلاء، ونقول نستفيد من هذه الكتب العلمية. الأول رجب، يعني أول اسم من أسماء هذا الشهر رجب. إيش سببه؟ ما اشتقاقه؟ لأنه كان يرجب في الجاهلية، أو يرجب في الجاهلية. وش معنى يرجب؟ يعني يعظم. ما معنى يرجب؟ يعني يعظم. وهذا الكلام ذكره غير واحد من العلماء، يعني بهذا اللفظ يرجب بتشديد الجيم أي يعظم. إذن سمي رجب لأنه يرجب، كان يرجب في الجاهلية يعني يعظم. الثاني، الاسم الثاني الأصم، رجب الأصم، لأنه ما كان تسمع فيه قعقعة السلاح، ما كان تسمع فيه قعقعة السلاح، هذا سبب تسميته بالأصم، ما كان يسمع فيه، يسمع فيه في المخطوطة، يسمع فيه قعقعة السلاح، قعقعة السلاح. إذن صوبوها بالياء وليس بالتاء، يسمع. حتى طارق عوض الله عنده هذا الخطأ في المخطوطتين، يسمع. طيب ليش أصم؟ يعني ما تسمع كالأصم. إيش ما تسمع؟ قعقعة السلاح، لأنه ما في قتال. الثالث الأصب بتشديد الباء، لأنهم كانوا يقولون إن الرحمة تصب فيه، إن الرحمة تصب فيه. وهذا الذي كان يقوله في الجاهلية كفار مضر. طيب ولماذا سمي رجب مضر؟ سيأتي إن شاء الله. قال الرابع رجم بالميم، لأن الشياطين ترجم فيه، لأن الشياطين ترجم فيه. وهذا ليس له دليل، وإنما من كلام العرب في الجاهلية من قول مضر ترجم. قال ابن دحية أي تطرد في قول مضر أيضا، هذا كلام ابن دحية في أداء ما وجب. يعني شرح ابن دحية هذه الأسماء التي أوردها الحافظ بن حجر مختصرة. الخامس الشهر الحرام، وذكر ابن دحية أن هذا وضع بهذا الاسم. لماذا؟ يقول الشهر الحرام لأن مضر كانت تقول عظم الذنب فيه كما في البلد الحرام، وموافقتهم مكروهة، يعني موافقة مضر بل منهي عنها. الآن ابن دحية ينكر هذا الأمر على ما يقوله أهل الجاهلية. نعم، فلا معنى لتخصيصه بهذا، له كلام آخر ترجعون إليه إن شاء الله، للاختصار أمشي. السادس الحرم، لأن حرمته قديمة. هنا اختصر لأن حرمته قديمة، قال الحرم، يعني سمي الشهر بأنه رجب الحرم. طيب ماذا أيضا؟ الهرم. الهرم ما السبب أنه سمي الهرم؟ فهنا وضح معنى الهرم، لأن حرمته قديمة. المقيم، السابع المقيم، لأن حرمته ثابتة من إقامة الشيء، يعني ثبوته، يعني ثبوته. الثامن المعلى بفتح اللام المشددة، لأنه رفيع عنده، يعني رفيع القدر. التاسع الفرد، قال وهذا اسم شرعي، وأورد ابن دحية الحديث وشهر مضر النبي، وشهر رجب الفرد، سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر مضر وسماه بشهر رجب الفرد، قال وهذا اسم شرعي. العاشر منصل أو منصل الأسن، هكذا في ضبط على الوجهين في البخاري، ذكره البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي أنه قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، يعني الإله على حسب المزاج. يقول أبو رجاء فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاه فحلبناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل، وفي بعض النسخ منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه، يعني النصل والأسنة نزعت من أعوادها. قال وألقيناه شهر رجب، وسمعت أبا رجاء يقول الراوي كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. أبو رجاء العطاردي رحمه الله من خيار التابعين، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه إنما آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس بن أبي حازم ذكر بالنسبة للأصم قال وذكر رجبا فقال كنا نسميه الأصم في الجاهلية من حرمته أو شدة حرمته في أنفسنا، يعني يسمى الأصم بسبب ماذا؟ حرمته، فلا تسمع فيه قعقعة السلاح كما سبق. طيب نعود إلى قال الحادي عشر مفصل الأل، مفصل الأل يعني الرماح الحراب، الأل بتشديد اللام ليس الآل، أو إذا قيل الآل لكن هي الصوب همزة قطع هكذا في المخطوط وكذا في كتاب ابن دحية، الأل أي الحراب. يقول حافظ بن حجر ووقع في شعر الأعشى، وشعر الأعشى أورده ابن دحية لمن أراد أن يسمعه يرجع إلى كتاب ابن دحية حتى نختصر، وإلا كان قرأت لكم الأبيات. الثاني عشر والأعشى يعني شاعر معروف وله ديوان. قال الثاني عشر منزع أو منزع الأسنة، نفس منصل أو منصل، منصل الأسنة منزع الأسنة يعني الذي ينزعها من أخشابها وأعوادها. الثالث يعني أنهم لا يقاتلون، هذا كناية عن أو يعني تعبير على أنهم يحترمون الشهر ولا يقاتلون فيه. الثالث عشر شهر العتيرة، والعتيرة يعني الرجبية التي يذبحونها في رجب لأنهم كانوا يذبحون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. الرابع عشر يعني الفرع أول ناتج للناقة يذبحونه لطواغيتهم، العتيرة الرجبية ونسخت. الرابع عشر المبري، طبعا هنا لم يشرح المبري وقد شرحه ابن دحية، ابن دحية رحمة الله عليه متوسع في ذلك الكتاب، وكان إذا أورد الاسم شرحه، أورد الاسم شرحه وذكر السبب الذي لأجله ذكر بهذا الاسم. فالمبري لماذا يقال له المبري؟ لأنه يبرئ من الذنوب، لأنه يبرئ من الذنوب. طيب طبعا هو لو ترجعون إلى كتاب ابن دحية فيه تفاصيل وأحاديث ونوع من التطويل، والحافظ ابن حجر رحمه الله قد أحسن في اختصاره. قال المبري لأنه كان عندهم في الجاهلية من لا يستحل القتال يعني يحترم الشهر يقولون أنه بريء من الظلم والنفاق، يبرئ صاحبه براءة من النفاق والظلم، هذا معنى مبري. الخامس عشر يلا جينا مع طارق عوض الله ومع المحقق الثاني المعشعش. ايش المعشعش هذا؟ المعشعش يعني ممكن في المخطوطة غير واضحة، لكن لو نرجع المخطوطة الأخرى وكذلك في كتاب ابن دحية المقشقش، المعشعش خطأ، المقشقش يقشقش الذنوب يزيل الذنوب، قريبا من معنى يعني المبري يعني، لكن المبري فيه براءة لكن هذا فيه غفران الذنوب، غفران الذنوب يسمى المقشقش. يقول ابن دحية المقشقش لأن به كان يتميز في الجاهلية المتمسك، أيضا المتمسك بدينه من المقاتل فيه المستحل له، هذا المقشقش يعني بيوضح حال الشخص ويميزه عن غيره، المقشقش يظهر هنا يعني ذكره بمعنى التمييز، التمييز. ثم ماذا قال؟ السادس عشر شهر الله، ذكر ابن دحية أن هذا من الأسماء التي وضعت في الإسلام يعني لم تكن في الجاهلية بهذا الاسم. قال هذه ستة عشر، هذه ستة عشر ثم ذكر أو ستة عشر ثم ذكر ابن دحية السابع عشر سمي رجبا لترك القتال، يقال أقطع الله الرواجب، هنا في المخطوط أمام في المطبوع أمامي أقطع لله، أقطع لله، والذي في المخطوط يقول السابع عشر، نعم يقال أقطع الرواجب، ما في لفظ الجلالة. السابع عشر سمي رجبا لترك القتال، يقال أقطع الرواجب، أقطع الرواجب، هذه في مخطوطة. لننظر في المخطوطة الثانية ماذا يقول. نعم يقال أقطع الرواجب، وين لله؟ ما في زيادة عما في المخطوطات. هل ذكر طارق عوض الله هذا الكلام؟ نعم، أقطع لله الرواجب، ما في لفظ لله في المخطوطتين أمامي الآن، وراجعت وأنا في الدرس أمامكم الآن، يقال أقطع الرواجب، كلمة لله غير موجودة، ولا رمز ولا نقطة، يعني بالغلط جاية، ما فيش. أقطع الرواجب هكذا موجود في المخطوط. وكذلك يعني لما نرجع إلى كلام ابن دحية رحمه الله تعالى ذكر هذا المعنى الذي هو بمعنى أقطع الرواجب. إيش قال لفظ الحافظ ابن دحية رحمه الله تعالى؟ يعني نعم طيب، المهم يعني إذا وقفت عليه بعد ذلك، أنا قرأته لكني نسيت أن أدونه، يعني هذا اللفظ الذي ذكره سمي رجبا، نعم الثالث عشر عند ابن دحية صفحة 35 من الكتاب، قال سمي رجبا لترك القتال فيه. طيب، من قول العرب رجل أرجب إذا كان أقطع لا يمكنه العمل. وين أقطع الله الرواجب؟ أقطع الله الرواجب كما ذكروا هنا هذا غير موجود، والله المستعان، تحريف يعني في الكتاب، وموجود أمامنا يعني للأسف. الثامن عشر سمي رجبا لأنه مشتق من الرواجب. طيب لا بأس، مثل البراجم، الرواجب مشتق من الرواجب. قال وهذاني، وهذاني ليس اسمين، ليس اسمين، يعني ركزوا لتعرفوا أيضا تحريفا جديدا من هؤلاء المحققين، لتعرفوا تحريفا جديدا لهؤلاء المحققين، وركزوا يا طلبة العلم، وركزوا يا طلبة العلم. إيش قال هنا؟ قال وهذان ليس اسمين زائدين. تمام الكلام طيب، بل هذا اختلاف في اشتقاق اسم رجب، يعني ليس من الأسماء. طب بعدين فماذا قال؟ وحلامة استفهام، هذه طبعة اللي معكم، طبعة طارق عوض الله. الآن طارق عوض الله تفلسف، يعني بدل ما يقول في المخطوط أو في ما في شيء، عدلها تحت عنده على طول فوق وتحت. إيش قال؟ قال ثم قال، في الهامش رقم ثلاثة صفحة 23 في طبعة طارق عوض الله، قال في المطبوع فماذا قال خطأ. ما شاء الله، هو إيش عدل؟ ثم قال، كلاهما خطأ، لكن خطأ الأول ناتج عن عدم أو عن قلة إحسانه للقراءة، إنما العبارة في المخطوط واضحة. إيش الكلام؟ بل هذا اختلاف في اشتقاق اسم رجب من ماذا، من ماذا، في اشتقاق اسم رجب من ماذا، يعني مما يشتق بعد كلمة من ماذا. طبعا من ماذا ليس هناك كلمة ثم، ليس هناك نقطة فوق الميم حتى يقراها فما، فماذا قال، هنا ايش قال؟ فماذا قال، لا ما في. من ماذا، هذا هذه القراءة الصحيحة للمخطوطة، للمخطوطتين، اشتقاق من ماذا. بعدين ايش قال؟ يعني بن دحية وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، يعني هذا كلام قصاص. رد عليه ابن دحية قال وذلك كذب. إيش الدليل؟ قال الحربي كان الإسراء، يعني أبو إسحاق الحربي أحد العلماء الحفاظ، قال كان الإسراء ليلة 27 من ربيع الأول، ما له علاقة برجب. هذا دليل ابن دحية، وهذا كله كلام ابن دحية اختصره الحافظ، وإلا فنص كلام ابن دحية. وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. هذا لفظ ابن دحية صفحة 54. قال الإمام أبو إسحاق الحربي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من شهر ربيع الأول. قال ابن دحية وقد ذكرنا ما فيه من الاختلاف والاحتجاج في كتابنا المسمى بالابتهاج في أحاديث المعراج. هذا كله كلام ابن دحية من كتابه. طيب، ثم قال فصل: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. لم يرد في ذلك حديث صحيح يصلح للحجة. هذا كلام مين؟ الحافظ بن حجر يقول وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي، وهو الحافظ المشهور صاحب أبو إسماعيل الهروي فيما أظن ذم الكلام إن لم أكن واهما، ورويناه عنه الحافظ ورويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه بضم الراء ليس رويناه، رويناه يعني ورد إلينا بالأسانيد المتصلة أو بالأسانيد، رويناه عنه بإسناد صحيح وكذلك رويناه عن غيره، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون بضم الميم، يتسمحون بضم الميم المشددة في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة. الحافظ بن حجر الآن يتكلم عن حكم العمل بالأحاديث الضعيفة، فذكر أولا ما هو مشهور. قال اشتهر أن أهل العلم يتسمحون يتساهلون يعني ويسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة. الحافظ بن حجر رد على هذا بقوله وينبغي مع ذلك، يعني إذا كان في فضائل الأعمال، اشتراط أن يعتقد العامل، يعني أولا أن تكون غير شديدة الضعف ما تكون موضوعة، هذا الشرط الأول، العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، في الفضائل ليس في الأحكام، في الأحكام ما فيش لا يجوز، في الفضائل الشرط الأول أن لا تكون شديدة الضعف أو موضوعة، تكون ضعيفة ضعفا يسيرا. اثنين، أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، اعتقاد أن الحديث ضعيف، هذا اثنين. ثلاثة، وأن لا يشهر ذلك، لا يشهر ينشره ويبين للناس أنه سنة، لا، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه أو فيظن أنه سنة صحيحة، أو فيظن الجاهل أنه سنة صحيحة ويقتدي به، وهذا من أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة، عمل الشيوخ بها وتساهلهم في ذلك مع أنها موضوعة مكذوبة. وقد صرح بمعنى، طبعا هذا الكلام في الضعيف فكيف بالموضوع، للأسف يتساهلون حتى في الموضوع، في الموضوع المكذوب. قال وقد صرح بمعنى ذلك، يعني هذه الشروط، الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام العالم المعروف العز بن عبد السلام، وقد كان أشعريا جلدا متعصبا صوفيا وغيره، لكن كان من الأصوليين والفقهاء الشافعي المعروفين. قال وليحذر المرء من دخوله، يعني يحذر الحافظ بن حجر من رواية هذه الأحاديث الموضوعة والباطلة، خوفا من أن يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين. ف فهو أحد الكاذب. أريد أن أراجع المخطوطة الآن، يقول فهو أحد ماذا؟ الكاذب، فهو أحد الكاذبين، هكذا في المخطوطة، ليس الكذابين أو الكذابين، الفتحة بعد الكاف، الكاذبين وعلى الباء فتحة، هكذا في المخطوط أمامي مكتوبة بخط هذا الناسخ بفتح الباء، الكاذب الكاذبين وليس الكذابين، الكاذبين. طيب، في المخطوطة الأخرى حتى أتأكد إيش قال، الكذابين، يعني هذه موجودة في نسخة حتى لا أظلم المحققين، محققين يعني أنا وإن انتقدت لكن أنتقد بصدق وحق. في المخطوطة الثانية الأزهرية فهو أحد الكذابين، أيضا كأن عليها فتحة، الكذابين، يعني هذا لهم فيها عذر لوجود إحدى المخطوطتين. طيب، عموما هذا أمر سهل والأمر في ذلك واسع حسب الرواية أيضا الموجودة. يقول فكيف بمن عمل به، يعني أخطر الذي يعمل بالحديث الذي يرى أنه كذب. قال ولا فرق، من الذي يقول؟ الحافظ بن حجر، ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع. في المطبوع إذن لكل شرع، شوف الكلام الفارغ هذا، إذن لكل شرع، هذا خطأ، وطارق عوض الله صححها، إذ الكل شرع. وفي المخطوط كذلك واضحة، إذ الكل شرع. طبعا في المخطوط الألف حقت الكل يتوهم من لم يتقن التحقيق أن الألف هذه تبعت إذن، هي إذي، سياق الكلام يأبى أن تكون إذن، إيش إذن لكل شرع؟ إذ الكل يعني الأحكام شرع والفضائل شرع، لما يقول هذه سنة ومستحب ولها أجر عظيم، هذا مو شرع، ليس إذن لكل شرع، إذ الكل، إذي. ثم نرجع، يقول حافظ ثم نرجع فنقول إن أمثل ما ورد في ذلك، يعني في فضل رجب، الحديث الأول ما رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. هنا وقع في المخطوطتين خلل، في المطبوعتين معذرة، في المخطوطة أمامهم لم أرك تصوم من الشهور، ماذا؟ لم أرك تصوم من شهر من الشهور، هكذا في المخطوطتين، من شهر من الشهور، فأسقطوا كلمتين من شهر، وهي موجودة أمامهم ماثلة في المخطوطتين، لم أرك تصوم من الشهور من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان الحديث. قال فهذا فيه، يعني فيه وهو شهر ترفع فيه الأعمال الله وحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان، وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان. طبعا هنا سقطت كلمة يشتغلون فيه، ولا موجودة، يشتغلون فيه غير موجودة في المطبوع، يشتغلون فيه، سقطت كلمة فيه، موجودة في المخطوطة، وأن الناس يشتغلون فيه من العبادة ما لا يشتغلون في شهر شعبان، ما لا يشتهرون، يعني يشتغلون فيه. ماذا يقول الحافظ بن حجر هنا؟ قال يشتغلون فيه من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان، لذلك كان يصومه. طبعا في المطبوع أمامكم شعان، خطأ مطبعي بسيط، وهذا يحصل كثيرا ولا نشدد فيه. طيب، إذن كلمة من الشهور من شهر سقطت كلمة من شهر، وكذلك يشتغلون فيه كلمة فيه ساقطة من المطبوعتين وموجودة في المخطوطتين. قال رحمه الله: وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم. كلام الحافظ بن حجر هنا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يبين فضل شهر رجب، معذرة، فضل شهر شعبان، لذلك هو كان يصومه، ما كان يصوم شعبان كاملا أو أكثره، كان يصوم رجب، معذرة، كان يصوم شعبان كاملا أو أقل قليلا، في بعض الروايات أنه كاملا ولكن الأصح أقل، لكن في شهر رجب ما كان يصوم. هذا أولا. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن شهر رجب كما أنه كان في الجاهلية يعظمونه، وفي الإسلام جاء تعظيم رمضان، هناك شهر مهم لا ينبغي أن يغفل عنه، وهو شهر شعبان، لماذا؟ ترفع فيه الأعمال. أما شهر رجب ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، وإنما ذكر بينونة شهر شعبان بين رجب ورمضان فقط ليبين يعني موضعه بالضبط، ولينبه الناس على منزلته. فكلام الحافظ بن حجر فيه نظر هنا، والله أعلم. فهذا ليس من فضائل شهر رجب، هذا الحديث من فضائل شهر شعبان. ثم قال الحديث الثاني: ومن ذلك ما رواه أبو داود في السنن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، طبعا كلمة قال غير موجودة في المكتوب وإنما في القراءة تقرأ، قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي السليل يعني ضريب بن نفير بن نفير عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي شدتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم، من الحرم يعني الأشهر الحرم، واترك. صم من الحرم واترك. فقال بأصابع الثلاثة فضمها ثم أرسلها. ففي هذا الخبر وإن كان في إسناده من لا يعرف ما يدل على استحباب صيام بعض رجب لأنه أحد الأشهر الحرم. وهذا الحديث كما ذكر رواه أبو داود وغيره، وإسناده ضعيف بسبب جهالة هذه المرأة، واسمها مجيبة الباهلية، مجهولة لا تعرف، عجوز من باهلة كما ذكر أبو السليل، وهي لا تعرف، يعني فإسناد هذا الحديث ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف، وسبب الضعف ما هو؟ جهالة هذه المرأة. بعضهم أعله بالاضطراب أنها اضطربت في ذكر أبيها أو عمها، لا يضر، لكن هي المرأة هذه نفسها هي امرأة مجهولة، وباقي الرجال الحديث ثقات، وأبوها أو عمها هذا صحابي فيما ذكرت، لكن هي ضعيفة، هي مجهولة، وذكرها الحافظ في اللسان. طيب، إذا الحديث هذا ضعيف. الحديث قال بعد هذا ماذا أيضا؟ قال الحديث الثالث: وأما حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة 700 سنة. فرويناه في فوائد تمام الرازي وفي سنده ضعفاء ومجاهيل. إذن هذا الحديث حديث أنس الذي رواه تمام في فضل صيام يوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام تعدى العبادة 700 سنة، وفي بعض النسخ المطبوعة للكتب وفي من طريق تمام أيضا 900، يعني هذا اللفظ اختلف فيه، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع، ضعيف جدا بل موضوع وليس أو. وما هي علته؟ علته يعقوب بن موسى المدني، قال يعني ذكره العلماء وضعفوه، بالجهالة، وابن الجوزي ذكره في الضعفاء والمتروكين، لكن هو الأساس وسبب يعني أنه ضع يعني الحديث مردود. أولا هذا الراوي مجهول، الثاني مسلمة، وهذا مسلمة ابن راشد الحماني، وهذا الرجل أيضا ضعفه أبو حاتم الرازي وقال مضطرب لا يوقف على حده، وقال الأزدي لا يحتج به ضعيف، وباقي الإسناد ابن الضريس وراشد أبي محمد المدني ثقات. لكن هذا الحديث فيه علتان، الجهالة والضعف، فهو حديث ضعيف الإسناد. قال الحافظ بن حجر: وأما الأحاديث الواردة، طبعا الحافظ بن حجر يقول وفي سنده ضعفاء ومجاهيل، في الحقيقة هو ضعيف ومجهول واحد، إسناده فقط فيه ضعيف ومجهول ليس جمعا. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وهنا ذكر أنه قد رواه ماذا أيضا تمام، تمام نفس تمام، ممكن يكون فيه كلام الحافظ بن حجر صحيح، شيخه زهير ابن محمد الملطي أيضا لم يذكر عنه جرح ولا تعديل، وشيخ شيخه أبو يعلى محمد بن أحمد الأقطع السلمي، فهذا أيضا لم يذكر بجرح ولا تعديل مع ترجمته في تاريخ بغداد، هنا مجهولان. الثالث يعقوب بن موسى، نعم في سند تمام يوجد مجاهيل، يوجد مجاهيل، لكن هؤلاء المجاهيل غير يعقوب بن موسى، قد توبعوا، قد توبعوا عند غيرهم. فهذا الحديث مروي، مثلا أنا أعطيكم مثالا، أسلم الواسطي في تاريخ واسط رواه عن ابن الضريس مباشرة وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس بن ضريس قال حدثنا يعقوب بن موسى قال حدثنا مسلمة بن راشد عن أبيه عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر حرام، إلى آخر الحديث. قال راشد: صمت أذناي إن لم أكن سمعته من أنس، وقال أنس: صمت أذناي إن لم أكن سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الآفة من يعقوب بن موسى المدني ومن مسلمة ابن راشد الحماني، والله أعلم. قال الحافظ بن حجر: وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه الصريحة فهي على قسمين، ضعيفة وموضوعة. هذا هو خلاصة الكلام، لا يوجد حديث صحيح واحد في تميز شهر رجب عن غيره إلا حديث أنه من الأشهر الحرم، ولا يوجد حديث في فضل صيامه أو قيامه خصيصا أو أي عمل من أعمال البر فيه خصوصا، لا يوجد حديث صحيح ولا حسن، كلها إما ضعيفة أو موضوعة وباطلة. قال: ونحن نسوق الضعيفة ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة. قال: فمن الضعيفة الحديث الرابع. هنا قال الحديث الرابع، طيب احنا الحين لما نرجع للمخطوط هل سنجد كلمة الحديث الرابع؟ هذا كله من المحقق، لا يوجد في المخطوطات، في المخطوطة: وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحة فهي على قسمين، ضعيفة وموضوعة، ونحن نسوق الضعيفة ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة، فمن الضعيف من ذلك أو فمن الضعيف نعم من ذلك ما أخبرنا أبو الحسن بن عقيل، هكذا مباشرة، ما في الترقيم، هذا الحديث كذا الحديث كذا، انتبهوا، يعني هذا زيادة من الطابع، زيادة من المحقق. قال: أخبرنا ما أخبرنا أبو الحسن بن عقيل، أنبأنا أبو القالب وأنا أبو الفرج بن قدامة، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عبد الدائم، أنبأنا يحيى بن محمود، أنبأنا جدي لأمي الحافظ أبو القاسم التيمي قال في كتاب الترغيب والترهيب له، هذا أبو القاسم الأصبهاني له كتاب الترغيب والترهيب مطبوع الحافظ المشهور. قال: أخبرنا سليمان بن إبراهيم وغيره. قال حدثنا أبو سعيد النقاش قال أخبرنا أبو أحمد العسال قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن المغيرة بن بسام قال حدثنا منصور يعني بن زيد حدثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماءه أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. وهكذا أورده أبو سعيد محمد بن علي بن علي بن عمرو النقاش الحافظ الأصبهاني في كتاب فضل الصيام له. وهكذا رواه أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر ابن محمد بن جعفر معذرة الحافظ في كتاب فضل الصوم عن جعفر بن أحمد بن فارس بسنده وقال في إسناده حدثنا منصور وهو ابن زيد الأسدي. ورواه البيهقي في فضائل الأوقات له من طريق منصور بن زيد قال حدثنا موسى بن عمران قال سمعت أنس بن مالك. يعني كل هذه مسائل يا أخوة رجال أسماء رواة، وهذا يطول بنا الشرح والتحقيق في هذه المسائل لذلك أختصر. قال وهكذا رويناه في أمال أبي محمد الجوهري وقال فيها عن منصور بن زيد ابن زائدة الأسدي عن موسى بن عمران. أنا سأقرأ فقط هذا النموذج لتعرفوا طريقة الحافظ بن حجر في النقد، يعني هذا كلام رواية حديثية مطولة، كثير من الناس لا يستفيدون بهذا التطويل، إنما هو من خصائص بعض الطلاب العلم المختصين. قال عن موسى بن عمران وهكذا رواه ابن شاهين في كتاب الترغيب والترهيب، كتاب أيضا مطبوع، كتاب الترغيب والترهيب أو بعض كتاب الترغيب والترهيب لابن شاهين مطبوع من طريق الحسن بن الصباح عن عبد الله بن عبد الرحمن عن منصور بن زائدة عن موسى بن عمران به. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية يعني في الأخبار الواهية مطبوع أيضا في مجلدين فيه مجاهيل. قلت أما موسى بن عبد الله ابن يزيد الأنصاري فإنه رجل ثقة معروف أخرج له مسلم وغيره. هنا في المطبوع نعم، بعدين بدأ أما موسى، لا، كلمة نعم مربوطة بما بعدها لا بما قبلها، نعم أبو أما أبو موسى، يعني يبين أن كلام ابن الجوزي فيه مجاهيل أنه يوافقه عليه، نعم أما موسى بن عمران فلا يدرى من هو، وقد جاء منسوبا مجودا في الرواية التي سقناها. وأظن أن موسى يكنى أبا عمران، وأظن كل هذا ظن أن في رواية البيهقي وغيره عن موسى أبي عمران، فصحفها بعض الرواة عن موسى بن عمران، ومثل هذا يقع كثيرا. وأما منصور بن زيد فقد روى عنه جماعة، ولكن لم أقف فيه للمتقدمين على جرح ولا تعديل. نعم ذكره الذهبي في الميزان فقال منصور بن يزيد بالياء حدث عنه محمد بن المغيرة في فضل رجب لا يعرف والخبر باطل، ثم ساقه من طريق السلفي بإسناده إلى جعفر بن أحمد بن فارس بسنده المتقدم. قلت وقوله منصور بن يزيد هذا قلت يقول الحافظ بن حجر بزيادة ياء مثنات من تحت في أوله وهم، وإنما هو زيد بفتح الزاي يعني منصور بن زيد كما تضافرت بذلك الروايات، ولم ينفرد محمد بن المغيرة عنه برواية ذلك بل روى عنه محمد بن الروق ويعيش بن الجهم، ما أدري بن الروق ولا بن رزق تحتاج إلى مراجعة، ويعيش بن الجهم وغيرهما كما تقدم. ثم قال الذهبي في الميزان محمد بن المغيرة ابن بسام يروي عن منصور بن زيد ابن يزيد وعنه البخاري بإسناد نظيف إلى البخاري، البخاري محمد إسماعيل في التاريخ الكبير، يعني يحدث إن في الجنة نهرا يقال له رجب، الحديث وهو باطل. قلت وفي الكامل لابن عدي محمد بن المغيرة عن أيوب بن سويد الرملي كان يسرق الحديث وهو عندي ممن يضع الحديث انتهى. وفي ثقات ابن حبان محمد بن المغيرة بن بسام الشهرزوري سكن أدنى، أدنى أو أذنى، يروي عن إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون ويزيد بن هارون حدثنا عن عمر بن سنان وغيره من شيوخنا بما أخطأ يعتبر حديثه. هنا بما أخطأ أظنها ربما أخطأ، يعني تحتاج إلى مراجعة المخطوطة، والآن أنا الوقت قد يعني داهمني وما استطعت أني أقابل المخطوطة، لكن محمد بن روق أمامي في المخطوطة موجودة ابن روق ليس رزق. هنا يقول ربما أخطأ في المخطوطة، ربما أخطأ هنا سقطت الراء في المطبوع، رجعت المخطوطة الآن، ربما أخطأ يعتبر حديثه إذا روى عنه الثقات. قال انتهى. وهذان عندي واحد، وإن كان الذهبي فرق بينهما في الميزان وتبين أن هذا ليس بحجة، وأما شيخه فمجهول الحال، فالإسناد ضعيف في الجملة، لكن لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع، والله أعلم. يعني الوضع الإسنادي، لكن الوضع المعنوي واضح، لأنه باطل، قال بخبر باطل، والباطل موضوع. وله طرق أخرى عن أنس، طرق ولا طريق أخرى عن أنس. ما أشوف الآن، أنا ما كنت رجعت المخطوط، الآن نظرت في المخطوط، وله طريق بالياء ليس طرق بالجمع مفرد، طريق، الله المستعان من سوء التحقيق. قال وله طريق أخرى عن أنس، رواه أبو عبد الله الحسين بن فتحويه عن عبد الله بن شنبة، هكذا في المطبوع. خلينا نشوف المخطوط، الله المستعان، نقرأ من المخطوط أحسن. عن عبد الله ابن برضو في المخطوطة، يعني الله أعلم، كأنها شيبة أو شنية، الله أعلم، برضو في المخطوطة تحتاج إلى يعني تأمل، لأن فيه نقط على الشين وثم النون، وتحت توجد نقطة تاني، وشنبه نقطة واحدة، كأنها شنية، ابن شنية، تحتاج إلى مراجعة، والله المستعان. معذرة والله ما وجدت إني وقت أراجع قبل الدرس إلا بساعتين. طيب ماذا قال هنا ابن شنبة شنية عن سيف بن المبارك عن عمرو بن حميد القاضي عن كثير بن سليم، وهو ضعيف، عن أنس وفي إسناده مجاهيل، ووجدت له شاهدا إلا باطل. إيش هذا؟ إيش هذا؟ كيف نقرأ كذا ووجدت له شاهدا إلا باطل؟ يعني كيف طالب العلم يقرأ الكلام هذا؟ يعني هو محقق وحال تعالى راجع. طيب يا أخي راجع، إيش إلا باطل؟ كيف أنا بفهمها الآن؟ ووجدت له شاهدا إلا باطل، إلا أنه باطل. يعني أنا لو أنني ليس عندي مخطوطة بقول هذا الكلام، إلا أنه باطل. طيب وفي المخطوط شو يقول؟ هكذا، وهو قال ووجدت له شاهدا إلا أنه باطل، هكذا واضحة في المخطوطة، إلا أنه باطل، سقط أنه، ما أدري طارق عوض الله ساقط عنده ولا لا. فقرأت بخط الحافظ، ما رجعت الموضع هذا، فقرأت بخط الحافظ أبي الطاهر السلفي بكسر السين السلفي، أنباني الشيخ أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي قال أخبرنا أبو الغنائم الدجاجي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي. الدجاجي صح ترى، ما تحسبوه غلط. قال حدثنا البغوي قال حدثنا سويد، يعني الرملي أو سويد بن سعيد الحدثاني، نعم أظنه ذلك، عن يحيى بن أبي زائدة عن عاصم بن أبي نظرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعة، إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماءه الرحيق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أعده الله لصوام رجب. قلت، يعني الحافظ بن حجر، ورجال هذا الإسناد ثقات إلا السقطي، فإنه من وضعه، وإلا عاصم بن أبي نظرة فما عرفته، وإلا عاصم بن أبي نظرة فما عرفته. طيب هل هذا الحديث بهذا الإسناد موجود عند غير الحافظ بن حجر؟ يعني أنا حاولت أبحث على السريع، هنا يقول رواه البيهقي في بعض الكتب، يقول رواه البيهقي، لكن يظهر أنه غير صحيح. طيب إذن الاعتماد في هذا، الكتب التي أنا وجدت فيها هذا الحديث كلها يرجع إلى الحافظ ابن حجر، يرجع إلى الحافظ ابن حجر، يحتاج إلى مزيد بحث. طيب ما درت أنا بقي قليل وأنتهي، سامحوني على التطويل، الله يرضى عليكم. يقول حديث آخر، قال أبو بكر البزار في مسنده حدثنا أحمد بن مالك القشيري قال أنبأنا زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا حديث ضعيف جدا، سيأتي الآن النقد. قال أخبرناه أبو الحسن بن أبي المجد قال أخبرنا سليمان بن حمزة وعيسى بن معالي إجازة قال أنبأنا جعفر بن علي الهمداني قال أنبأنا الحافظ أبو الطاهر السلفي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو القاسم ابن بشران قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو البغوي، هنا كتب ابن العزيز، هو ابن عبد العزيز الله المستعان. قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث زائدة وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وتفرد به زائدة. ورواه البيهقي في فضائل الأوقات من القواريري، يعني من طريق القواريري، لكن هنا السقط عندك على كيفك، ما شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أكثر أخطاء هؤلاء. ورواه البيهقي في فضائل الأوقات من طريق القواريري، أمامي واضحة كالشمس، عن زائدة وقال تفرد به زائدة عن زياد وهو حديث ليس بالقوي، أنا قاعد أقرأ من المخطوط، وهو حديث ليس بالقوي. ورواه يوسف بن يعقوب القاضي في كتاب الصيام له عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن زائدة به، أرجع إلى المطبوع. قلت وزائدة بن أبي الرقاد روى عنه جماعة، وقال في أبو حاتم يحدث عن زياد النميري عن أنس حديث مرفوعة منكرة فلا يدرى من هو، فلا يدرى منه أو من زياد، ولا أعلم روى عنه غير زياد، فكنا نعتبر حديثه. وقال البخاري منكر الحديث، يعني لا تحل الرواية عنه. وقال النسائي بعد أن أخرج له حديثا في السنن لا أدري من هو. وقال في الضعفاء منكر الحديث. في الكنى مفروض هنا في كلمة و، وفي الكنى، يعني وقال النسائي في الكنى هكذا، وقال في الكنى، رجعت إلى المخطوط، وقال في الكنى، سقطت وقال، ليس بثقة. وقال ابن حبان لا يحتج بخبره، ثم وردت له هذا الخبر إسنادا ظاهره الصحة فكأنه موضوع، فأردت التنبيه عليه لئلا يغتر به. قرأت بخط الحافظ أبي الطاهر السلفي، أنبأنا الشيخ أبو البركات السقطي قال أخبرنا محمد بن علي بن المهتدي قال أنبأنا عيسى بن علي بن الجراح قال أنبأنا البغوي أنبأنا القواريري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. قلت هذا من صنعة السقطي، يعني وضعه افتراه، فيه دليل على جهله، فإن القواريري لم يلحق حماد بن سلمة وإنما رواه عن زائدة بن أبي الرقاد كما تقدم. ثم قال حديث آخر، قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا كان يضع الحديث للصوفية أبو عبد الرحمن السلمي، قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن قريش قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال أنبأنا أبو زرعة قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأزدي بن عبد الله الأزدي قال أنبأنا يوسف بن عطية الصفار، هنا قال الصغار، الله أعلم الصفار، أنا أعرفها الصفار، ولكن حتى أكون دقيقا أنظر في المخطوط أمامي الصفار بالفاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، قال أنبأنا هشام القروي، هشام القروي، القروي، يلا دور لك القروي الحين، هذا القروي من أي قرية؟ القردوسي، القردوسي في المخطوط يقول لك القروي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان. قلت وهو حديث منكر من أجل يوسف بن عطية فإنه ضعيف جدا، يوسف بن عطية هذا متروك وقد كذب، يعني الفلاس كذبه، حديث موضوع. قال وورد في فضل رجب من الأحاديث الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها لئلا يغتر بها، فمنها حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، رواه أبو بكر النقاش المفسر، أنبأنا أحمد بن العباس الطبراني، أنبأنا الكسائي، أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن أبي سعيد الخدري وهو سند مركب ولا يعرف لعلقمة سماع من أبي سعيد رضي الله عنه. والكسائي المذكور في السند لا يدرى من هو، وليس هو علي بن حمزة المقدسي، فإنه هكذا قال المقدسي، هل هو المقدسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، المقدسي دخلنا في القدس في المخطوط، وليس هو علي بن حمزة المقرئ، خلها المقدسي، نشوف طارق عوض الله ايش سوى، خلها مقدسي ولا مقرئ، صلحها ولا ما صلحها. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، طيب يعني زياد النميري ماذا قال؟ لحظة، نعم وصلنا إلى هذا، قال وليس هو علي بن حمزة المقدسي، ما شاء الله، حتى طارق عوض الله تبعه في هذا، هو المقرئ في المخطوطة المقرئ. يلا مشي مشي تحقيق، مشي حالك. إيش قال هنا؟ وليس هو علي بن حمزة المقرئ فإنه أقدم من هذه الطبقة بكثير. علي بن حمزة الكسائي الذي له قراءة المشهورة، أحد القراء السبعة، فإنه أقدم من هذه الطبقة بكثير. والعهدة في هذا الإسناد على النقاش، وقد رواه الحافظ الكبير أبو الفضل محمد بن ناصر في أماليه، قال أخبرنا أبو الفضل بن خيرون، أبو الفضل بن خيرون وأبو الخطاب بن البطر سماعا، وأبو علي بن البنا، وهذا من علماء الحنابلة المحدثين إجازة، قالوا أما أبو القاسم الخرقي الحرفي، الحرفي ولا الحرفي نسيت أنا، نعم الحرفي، وله جزء مطبوع عندي موجود أيضا. أنبانا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش، قال أنبانا أبو عمر أحمد بن العباس الطبري القيروي، إيش القيروي هذا؟ الطبري في المخطوط الحسن، لا إله إلا الله، أبو عمر أبو عمر أحمد بن العباس الطبري، شوف لك حول، نعم معذرة، إيش أنا قرأتها، نعم القيروي بعد الطبري القيروي، لكن هنا الطبري القيروي، إذن ليس هناك خطأ، الطبري القيروي هكذا بالمخطوط، إذن ما نظلمهم. قال حدثنا الكسائي، أنبأنا الكسائي، وش في المخطوطة؟ حدثنا في المخطوطة، حدثنا الكسائي يعني بدون ألف ثناء. طيب قال ابن ناصر هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي المقدسي المقرئ الكوفي، أنبأنا أبو معاوية، أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم رجب لا يقارنه من الأشهر أحد، ولذلك يقال له شهر الله الأصم، وثلاثة أشهر متواليات يعني ذا القعدة وذا الحجة والمحرم، ألا وإن رجبا شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صام من رجب يوما إيمانا احتسابا استوجب رضوان الله الأكبر وأسكنه الفردوس الأعلى، ومن صام من رجب يومين فله من الأجر ضعفان، وزن كل ضعف مثل جبال الدنيا، ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين النار خندقا، طول مسيرة ذلك اليوم سنة، ومن صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلاء ومن الجذام والجنون والبرص ومن فتة المسيح الدجال ومن عذاب القبر، ومن صام من رجب خمسة أيام ومن وقي عذاب القبر، ومن صام من رجب ستة أيام خرج من قبره ووجهه أضوء من القمر ليلة البدر، ومن صام من رجب سبعة أيام فإن لجهنم سبعة أبواب يغلق الله تعالى عنه بصوم كل يوم بابا من أبوابها. يا الله إيش هذا الحديث الباطل، كذابين شغالين يكذبون. ومن صام من رمضان ثمانية أيام فإن للجنة ثمانية أبواب، يعني كل عدد معطينه ثوابا، يفتح الله لكله بكل باب له بكل صوم يوم بابا من أبوابها. ومن صام من رجب تسعة أيام خرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله فلا يرد وجهه دون الجنة. ومن صام من رجب عشرة أيام جعل الله له على كل ميل من الصراط على الصراط فراشا يستريح عليه. ومن صام من رجب أحد عشر يوما لم يوافي عبد يوم القيامة بأفضل منه إلا من صام مثله أو زاد عليه. ومن صام من رجب 12 يوما كساه الله يوم القيامة حلتين، الحلة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ومن صام من رجب 13 يوما وضع له يوم القيامة مائدة في ظل العرش فأكل عليها والناس في شدة شديدة. ومن صام من رجب 14 يوما أعطاه الله من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن صام من رجب 15 يوما وقفه الله يوم القيامة وقف الآمنين. وقال ابن ناصر ابن ناصر الدين سقط من سماع ابن البطر وابن خيرون قوله ومن صام من رجب خمسة أيام والباقي سواء. قال وهذا حديث غريب عال من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش، وهو غريب من حديث علقمة عن أبي سعيد، تفرد به أبو عمرو الطبري ولا يعرف إلا من روايته، ولم نسمعه إلا من رواية أبي بكر النقاش عنه. قال الحافظ ابن حجر قلت هذا الكلام لا يليق بأهل النقد، وكيف يروج مثل هذا الباطل على ابن ناصر مع تحقيقه بأن النقاش وضاع دجال، نسأل الله العافية. فوالله هذا يقول الحافظ بن حجر ما حدث به أبو معاوية ولا من فوقه بشيء من هذا قط،
وليس الكسائي علي بن حمزة المقرئ النحوي فقد جزم بأنه غيره الإمام أبو الخطاب بن دحية، فقال الكسائي المذكور لا يدرى من هو، وقال بعد أن أخرج الحديث هذا موضوع. قلت الحافظ بن حجر وللحديث طريق أخرى واهية أيضا وفي رواتها مجاهيل، رويناه في أمال أبي القاسم ابن عساكر من طريق عصام بن طليق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري فذكره بطوله، وفيه زيادة ونقص وتقديم وتأخير، وقال بعد قوله أنت آمن ومن صام من رجب 16 يوما كان في أوائل من يزور الرحمن وينظر إلى وجهه ويسمع كلامه، هذا قاعد يعدد بقية الأيام، ومن صام من رجب 17 يوما نصب الله على كل ميل من الصراط استراحة يستريح عليها، ومن صام من رجب 18 يوما زاحم إبراهيم في قبته، يا الله إيش الكلام الفارغ هذا، ومن صام من رجب 19 يوما بنى الله له قصرا تجاه إبراهيم وآدم يسلم عليهما ويسلمان عليه، ومن صام من رجب 20 يوما نادى منادي من عند الله أما ما مضى فقد غفرت لك فاستأنف العمل. وله طريق أخرى رويناها في فضائل الأوقات للبيهقي من طريق غنجار عن نوح بن أبي مريم، نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق كذاب، عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي يعني بالياء ساقطة، عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة الله من الشهور شهر رجب وهو شهر الله، من عظم شهر رجب فقد عظم أمر الله أدخله جنة النعيم وأوجب له رضوانه الأكبر، وشعبان شهري فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري، ومن عظم أمري كنت له فرطا وذخرا يوم القيامة، وشهر رمضان شهر أمتي فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ينتهكه وصام نهاره وقام ليله وحفظ جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطالبه الله تعالى به. قال البيهقي هذا حديث منكر بمرة، يعني منكر شديد النكارة. قلت بل هو موضوع ظاهر الوضع، بل هو من وضع نوح الجامع، وهو أبو عصمة. قال لك أبو عصمة الدين ما إيش هذا عصمة الدين، يعني كأنه أعجمي مسمينه عصمة الدين، ما أظن فيها تحريفا، أن فيها تحريفا. إيش قال؟ وهو أبو عصمة الذي، شوف كلمة الذي حرفت في المطبوعة إلى الدين، وهو أبو عصمة الذي قال عنه ابن المبارك لما ذكره لوكيع، عندنا شيخ يقال له أبو عصمة كان يضع الحديث، وهو الذي كانوا يقولون فيه نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق، وقال الخليلي أجمعوا على ضعفه. يا أخوة، يا أخ حمزة، هل أنت تسمع في الدرس؟
نعم شيخنا.
الدرس شرح إلى صفحة كم في الجدول؟
24.
الحمد لله وصلت إلى صفحة 24 خلصت، والآن صفحة 25 حديث أنس رضي الله عنه فضل شهر رجب على سائر الشهور، هذا لغيري، أكتفي بهذا القدر وسامحوني على التطويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا ونفعنا الله بعلمك. أنا بعض الأسئلة لو تفضلت
يعني. نعم لا بأس.
شيخنا، هل يجوز القول عن الحافظ ابن حجر والنووي لفظ الإمام؟
كلمة إمام، الإمام يراد به الإمامة في الدين، يعني قدوة للمسلمين، قدوة لعامة المؤمنين، ويراد بها المدح والثناء والبيان الاستقامة على السنة، ويراد بالإمام المقدم في كل شيء أو في شيء مخصوص. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، يعني حتى الذي يدعو إلى النار يصلح أن يسمى بالإمام، يعني كلمة الإمام حسب السياق، فإذا أريد بها المدح أنه من أئمة الدين يعني هو إمام في الدين، يعني يقتدى به، فمثل هذا لا تقال إلا من عرف بسلامة معتقده وسلامة منهجه. أما الحافظ بن حجر فهو من علماء السنة، وحصلت منه زلات كحال غيره من علماء السنة الذين زلوا، يعني أشبه الناس بالحافظ بن حجر الإمام أبو حنيفة، وهو باتفاق العلماء يقال له خاصة المتأخرين يقولون الإمام أبو حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله قد وقع في أخطاء، منها إخراج العمل من مسمى الإمام وافق مرجئة، ويساوي قال لهم مرجئة الفقهاء، لكن خلافهم لفظي حقيقي. لفظي بمعنى ماذا؟ يعني أنهم لا يهونون حقيقة وبكلامهم وبأفعالهم من العمل، لا يهونون من الأعمال الصالحة، بل يجعلونها من الدين. هم يقولون الصلاة دين، الصلاة دين. لذلك تلاحظون أنتم جماعة التبليغ هم أحناف أصلا، الذين من الهند، يقول لك إيش؟ إن فلاحنا ونجاحنا وفي سماع كلام، قال نسمع كلام الدين والإيمان، كلام الدين. طب الإيمان هو الدين، لكن هم لأنهم يفرقون كلام الدين يعني عن الصلاة والصيام وكذا، والإيمان يعني الإيمانيات اللي هي الأمور القلبية، القلبية واللسان يعني شهادتين. فهذا الكلام اعتمد به عارض أن الأحناف يشددون في أمر الدين، في الآجي أمر أعمال الإيمان، ويكفرون بأشياء يعني عجيبة، يعني عندهم شدة في الباب. لذلك قيل إنه خلاف لفظي. هذا إيش معنى خلاف لفظي؟ يعني أنهم يوجبون الأعمال الصالحة بخلاف الجهمية. هم يجعلون كلمة لفظي مقابل الجهمية الذين يهونون من العمل، يقول لك حتى لو ما صلى ما يدخل النار ما دام أنه مؤمن. أما الفقهاء مرجئة الفقهاء يقول لك لو ما صلى يعذب عذابا شديدا إذا شاء الله وإن شاء عفى عنه. فما يهونون من الأعمال مرجئة الفقهاء، من اللي يهون من العمل؟ الجهمية. هذا الذي يسبب بعض العلماء يقولون لفظي، هو في الحقيقة لفظي من هذا الوجه لكنه حقيقي من وجه آخر، لأنه مخالف للنصوص، مخالف للكتاب والسنة، هو خلاف حقيقي. طيب، فالحافظ بن حجر وقع في زلات، لكن لا يخرجه هذا عن كونه إماما. أما النووي رحمه الله فوقع في أخطاء كثيرة، وهو يعني يؤصل تأصيلات، بعض التأصيلات كالأشاعرة، لكن قد ذكر عنه وحكي عنه أنه تاب. فبذلك نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، ونحن لا نبدعه بل نترحم عليه، ونسأل الله أن يعفو عنه، وما أخطأ فيه نرده، وما أصاب فيه نقبله. ووصفه بالإمامة في العلم جائزة، يعني الإمامة في العلم يعني أنه كان من أهل العلم، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الزهد، هذا صحيح. النووي بن حجر حتى لو كان الرجل في عقيدته خلل، لكنه إمام في باب من أبواب العلم جاز له إذا فهم المعنى وفهم المقصود بكلمة إمام، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول استشكلت علي عبارة الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله.
أعم من جهة نفسه، من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. ما هو سياق العبارة؟ السائل ذكر سياق العبارة، يعني من كلام من؟
كلام الشيخ هنا الوالد صالح فوزان حفظه الله في شرح كتاب الأصول الثلاثة.
أيوة، لما قال يعني العبارة ما هو سياق كلامه؟ أعم من جهة نفسه، هكذا طبعا. هذه العبارة الآن يعني أنا الآن فتحت على يعني على جوجل للنظر في من قال بهذه العبارة، فالظاهر أنها عبارة متكررة، يعني يقولها أكثر من شخص. أعم من جهة نفسه، من جهة نفسه يقصدون من جهة ما يدخل فيه الإيمان وهو الإسلام، من جهة نفسه. لكن بالنسبة بين المسلمين والمؤمنين، من هم الأخص بالمدح والثناء؟ الذي يقول عنه مسلم أم يقال عنه مؤمن؟ فمؤمن أظهر في التزكية من مسلم، فهو أعم من جهة لفظ الإيمان، يشمل القول والعمل والاعتقاد، فيشمل أعمال الدين ومنها الصلاة ومنها أعمال الإسلام. فالإيمان بمسماه الشرعي، لفظ الإيمان يشمل القول والعمل والاعتقاد، هذا أعم من جهة لفظ الإيمان
ومعناه في الشرع. أما من جهة من يطلق عليه اسم مؤمن فالمؤمنون أخص من المسلمين، فالمسلم تطلق على من قال الشهادتين ولو كان فاسقا، أما مؤمن فإذا أطلق وأريد بها كمال الإيمان لا تطلق إلا على من أتى على المؤمنين الخواص، يعني الذين أتوا بأعمال الإيمان كاملة الواجب كاملة الإيمان الواجب، هؤلاء المؤمنون الكمل في إيمانهم. أما المقصرون قد يتساوون مع المسلم حسب التقصير، فهنا أخص. لما تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم جاء له لما جاء رجل وأعطاه فقال له أظن عمرو بن سعد بن وقاص يا رسول الله أعطه فإنه مؤمن، قال أو مسلم، فهنا مؤمن تزكية، مسلم أقل شأنا، مؤمن أخص من مسلم، هذا المعنى قوله أخص من جهة غير يعني العاملين أو من ينطبق عليه لفظ المؤمن أو لفظ المسلم. فالمؤمن أخص من المسلم، أخص لأنه لا يطلق على يعني أوسع دائرة الإسلام أوسع من دائرة المؤمنين بهذا المعنى، والله أعلم. نعم صيام ماذا؟
صيام رجب هل هو مستحب كما هو مستحب في شهر الله المحرم؟
الأشهر الحرم لم يثبت فيها فضل الصيام إلا ما ورد في شهر الله المحرم بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وحده، وأيضا ما ورد في عاشوراء، وكذلك ما ورد في صيام العشر من ذي الحجة التسع الأولى، وهذا الذي ورد. أما شهر مثلا ذي القعدة لم يرد في فضيلته صيام، شهر رجب لم يرد في فضيلته صيام، والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف كما بينه الحافظ بن حجر فيه علتان. نعم معذرة، حديث ضعيف فيه علة واحدة وهي مجيب الباهلية الذي رواه أبو داود رحمه الله، المرأة هذه مجهولة وهي اسمها مجيب الباهلية هي علة الحديث. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل تعرف الليبي نزال القطراني جزاكم الله خير؟
اسمه محمد النزال القطراني الذي هو أبو عبد الله الأبياري، وهو طالب علم شيخ قديم سلفي معروف زكاه المشايخ، وكان يعني العلماء يعرفون قدره في المدينة وفي مكة، ولكن يعني حصلت منه زلة بعد الثورة في ليبيا والرجل تراجع ثم عاد إلى طلب العلم وإلى العلم وإلى الدعوة وإلى التعليم وإلى نصرة السنة، فصار حاله في المتأخر أفضل من المتقدم في طلب العلم وفي الدعوة، لكن في هناك مشكلة بينه وبين بعض طلاب العلم في ليبيا، بينه وبين الشيخ أبو الفضل وكذا عندهم مشاكل بينهم، لكن هذه المشاكل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهبها وأن يصلح بينهم، وأنه أي واحد عنده خطأ يتراجع ويصلح ذات البين، لكن في هناك محرشة، في هناك نميمة، في هناك مؤاخذات تكبر، وهناك مشاكل تحصل بين طلاب العلم، فهذا أنا لا أرضاه، ونصحتهما جميعا ونصحتهما ونصحت غيرهما باجتماع الكلمة ونبذ الفرقة، لكن كل واحد عنده مؤاخذات على الآخر يحتاجون إلى حكومة تحكم بينهم، من فاضي الآن يحكم بين طلاب العلم؟ هم أنفسهم يصلحوا من الأحوال ويستقيموا على ما هم عليه من السنة وينشروا السنة، خلاص كل واحد يدعو لحاله، ما المشكلة؟ اترك هذا في حالي، إذا رأيت خطأ عند الشيخ أبو الفضل رد بالعلم، إذا رأيت خطأ عند محمد النزال رد بالعلم بدون يعني تحزبات وهذا مع هذا وهذا مع هذا، الوضع مأساوي بين كثير من طلاب العلم والمشايخ السلفيين. نحن ندعو إلى جمع الكلمة، إلى تآلف القلوب،
إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. نريد هذا الاستمرار في العلم والدعوة والتعليم وعدم قطع يعني الانشغال بمثل هذه الأمور الخلافية التي تؤجج الفتن بين المشايخ وبين طلاب العلم. والله الموفق. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله عنا كل خير، ونعتذر أنا أن شققنا عليكم في هذه السويعة.
لا بأس إن شاء الله، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.